بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق. قال في الحاشية: أي محمي ومعصوم من الإذاء، ولا يضرب أو يذل إلا على سبيل الحد والتعذير تأديبا. حدثني محمد بن عبد الله، حدثنا عاصم وعلي، حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد: سمعت أبي قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: وألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثا كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني المقصود بهذا الباب أن المؤمن له حرمة عظيمة، أنه لا يجوز لأحد يعتدي عليه إلا بحق، إما بحد من حدود الله أو قصاص أو تعزير بسبب يستدعي. فهذا يعني ما يوجب على القاضي أو على ولي الأمر أن يحذر أن يعاقب أحدا بلا ذنب، وأن يكون حذرا، وأن لا يوقع عقوبة إلا بذنب بين، سواء كان حدا أو تعزيرا أو حدا أو قصاصا أو تعزيرا. باب إقامة الحدود والانتقام من حماة الله. حدثنا ابن مكيل، حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، وفي لفظ ما لم يكن إثما، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، هذا في المقصود التخير في أمور الدنيا، وليس المراد التخير في أمور الدين، لأن أمور الدين تأتي من عند الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود أنه يعني ما خير بين أمرين من أمور الدنيا، مثل غزوة أحد مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في خيار بين أن يقاتل في المدينة وبين أن يقاتل خارج المدينة. الأيسر القتال داخل المدينة، أن يقاتل معهم النساء من فوق البيوت ويحتمون بالمدينة، هذا أيسر من الخروج خارج المدينة، لأن العدو كثير، وإذا خرجوا صاروا مكشوفين خارج المدينة، بخلاف ما إذا كانوا داخل المدينة يستترون بالبيوت. فاختار عليه الصلاة والسلام القتال داخل المدينة، فلما لح عليه الشبان خرج، وأمثال هذا التخيير فيما يتعلق بأمن الدنيا. ما لم يكن إثما، فإذا كان فيه إثم فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أبعد الناس منه، لأنه أتقى الناس لربه جل وعلا. الشاهد قوله رضي الله عنه: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. هذه صفته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعفو ويصفح كما أمر الله تعالى بذلك: فاعفو عنهم واصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان عليه الصلاة والسلام يعفو عن حقه، ولا يعاقب إلا لحق الله تبارك وتعالى. وهذا أمثلته كثيرة، كالأعرابي الذي جبذ رداءه وقال جبنة شديدة، وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فتبسم وأمر له بعطاء. والرجل قال اعدل، هذه كلمة عظيمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب مع أنه تأذى من تلك الكلمة أذية شديدة. قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. والرجل قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك لما حكم للزبير فيما يتعلق بالماء، فغضب عليه الصلاة والسلام ولكن لم ينتقم لنفسه في مثل هذه المواطن، بل كان يقيم الحدود وينتقم لله تبارك وتعالى. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو وليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده ويتركون على الشريف. قال في الحاشية فيه حذف تقديره ويتركون إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ في الله لومة لائم، ولا يمكن يعطل حد من حدود الله مهما كان مرتكب الحد والشريفا نسيبا، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يعطل الحد. هذه امرأة شريفة التي سرقت، امرأة شريفة قرشية مخزومية من قريش ومن أشراف قريش من بني مخزوم، فلما سرقت أهم الناس أمرها وصاروا يطلبون من يشفع فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه، ورأوا أنه عار عليهم أن تقطع هذه المرأة التي هي من هذه القبيلة التي هي من أشرف القبائل من قريش من بني مخزوم، فطلبوا من يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فاختاروا أسامة رضي الله عنه لما يعلمون من حب النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان يحب حبا شديدا، فكلمه أسامة فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب وبين أن هذا من أسباب الهلاك. قال إنما هلك من كان قبلكم، إنهم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن فاطمة رضي الله عنها لو سرقت لقطع يدها، وحشاها رضي الله عنها تسرق، لكن ضرب المثل بأحب أهلي إليه، فإن فاطمة كما معلوم هي أفضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه. ضرب بها المثل أنه إذا كان سيقيم الحد على فاطمة رضي الله عنها لو سرقت حشى ذلك، فكيف بغيرها؟ فأيس الناس من أن يترك هذه المرأة وقام عليه الحد. باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي محبوبه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، يعني أنكر عليه إنكارا شديدا، ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف وقاموا عليه الحد. ويم الله، مرضعنا في الأيمان أن ويم الله أصوائش، وأيم جمع يمين، أيمن الله، لكن سهيت همزة القاطع جعلوها وصل وين وحذف النون تخفيفا لكثرة الاستعمال. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنها سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان، لكن قبل بلوغ السلطان هذا في تفصيل. إن كان مرتكب الحد إن كانت ظهرت عليها مرة التوبة والستر عليه فيه صلاح فإنه يشرع، وإذا كان من المجرمين المصرين على الخبث والإجرام فلا يجوز الستر عليه، والواجب رفعه إلى الحاكم على حسب الحال. أما إذا بلغ الحاكم فلا يجوز، تجوز الشفاعة مطلقا، لأن هذا تعطيل حد من حدود الله. القضية بلغت الحاكم وهو مأمور أن يحكم بكتاب الله، فإذا عطله الحاكم متى يقام؟ كل حد يرفع للحاكم إذا جاز الحاكم أن يعطله تركت الحدود، يعطل الأول والثاني والعاشر والمئة فلا يقام حد. إذا جاز الحاكم تعطيله فمتى يقام؟ لكن قبل الحاكم فهذا على حسب المصلحة. وذلك جاء في السنن: تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني فقد وجب. هذا واضح أنه يجوز التعافي قبل بلوغ السلطان، وهذا كما تقدم على حسب المصلحة، قوله تعالى: فمن عفا وأصلح. العفو المشروع مشروط بالإصلاح، فالعفو الذي ليس فيه إصلاح بل فيه إفساد هذا عفو محرم. وما يدل على أن الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان من الأمور المحرمة ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من شفع في حد من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. فقد ضاد الله يعني حاد الله وأراد أن يمانع ويدفع حكم الله جل وعلا. وهذا شك فيه وعيد شديد لمن شفع بعد أن بلغ السلطان. ومن الأدلة حديث صفوان رضي الله عنه في قصة مشهورة مرت معنا، حينما سرق شخص رداءه من تحت رأسه ونائم فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله أتقطعه في برد قيمته 30 درهما؟ أنا أبيعه أبيعه عليه وأنسأه ثمنه. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا كان قبل أن تأتيني به. فبين له عليه الصلاة والسلام أنه لو كان قبل المجيء لجاز، أما بعد الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز. طيب لو قال قائل: ما هو الضابط في وصوله إلى السلطان؟ يعني هل لابد أن يصل إلى الإمام اللي هو الرئيس والملك، أو يكفي وصل لقاضي محكمة ليحكم في قضية، أو يكفي وصل لرجال الحسبة الهيئة مسكوا سارقا، هل لهم أن يعفو عنه مثلا إذا رأوا المصلحة في العفو؟ يعني ما هو الضابط؟ يقول: أما بالنسبة للقاضي فلا إشكال أنه إذا بلغه وجب، أنه نائب السلطان في إقامة الحد في الحكم بالحد، فصف القاضي نائب السلطان، فإذا وصل القاضي اللي في المحاكم هذا قد وصل إلى السلطان بلا شك. لكن بالنسبة لرجال الحسبة والشرطة وما شابه ذلك الذين لا يحكمون بالحدود، هل إذا وصلهم يكون قد وصل السلطان أم لهم أن يعفو؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. يعني قد يقال أنه وصلهم لأنهم رجال السلطان، هو الذي أنابهم في القبض على المجرمين سواء كانوا رجال حسبة أو رجال شرطة، فإذا أخذوا السارق أو من ارتكب حدا فإنه وصل إلى السلطان لأنهم نوابه، بخلاف عموم المسلمين فإنهم لا ولاية لهم، فإذا أخذوا أحدا فإنه لم يصل السلطان. وقد يقال إن هؤلاء ليس لهم إقامة الحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأيما حد بلغني فقد وجب. بلغني يعني بلغ من له الحكم في تنفيذ الحد، أما الذي لا حكم له، ليس له الحكم كرجال الحسبة والشرطة وما شابههم، فقد يقال إنه لم يبلغ السلطان، يعني المراد بالذي ينفذ أو يحكم. هذه مسألة محتملة، إذا رجال الهيئة يترددون هل يجوز من يعفو عما قبضوا عليه في زنا مثلا أو ما شابه ذلك، يجوز أنهم يعفو عنه إذا يعني ظهر لهم توبة والمصلحة في العفو، أم يكون وجب؟ هذا محل نظر. الله أعلم. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع وقطع علي رضي الله عنه من الكف، وقال قتادة رحمه الله في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. والسارق والسارقة، هذه الآية في بيان هذا الحكم، وأن الله تبارك وتعالى نص عليه في كتابه لعظم شأنه. فالأموال هذه من الضرورات الخمس، ولا يمكن أن تحمى وتحفظ إلا بهذا، لأن النفوس مجبولة على حب المال جبلة شديدة. فلو كانت العقوبة سهلة، ضرب مثل القذف جلد أو مجرد سجن مدة معينة ثم يخرج، فإنه قد يعود لشدة محبة المال ولا سيما مع الحاجة. والسارق قد ينظر إلى الأغنياء الذين عندهم الأموال الطائلة فيحسدهم، يقول لا عنده مئات الملايين وأنا ما عندي بيت أسكنه ولا سيارة أركب ولا كذا، فلو سرقت منهم يعني مبلغ من المال ما يضرهم، هذا عندهم 100 مليون، لو سرقت منهم 100 ألف وعنده تجارة ودخل هائل، لو سرقت منهم 100 ألف ولا أكثر ولا أقل، أنا في حالة فقر شديد وبحاجة ماسة إلى هذا المال، وهذا عنده بحر لا يضره قد لا يشعر به. فالحسد، حسد ضعاف النفوس يدفعهم إلى السرقة، ولا سيما إذا ظن أنه سيخفى على الناس وأنه لن يشعر به أحد. فلذلك جاءت العقوبة الرادعة شديدة، قطع يده اليمنى فيبقى وصمة عار طوال العمر كل مرة عرف أنه سارق، ويخسر عضوا شريفا نافعا، فإن اليد نفع عظيم فيخسر هذا النفع، ففيها ألم القطع صلى الله العافية، وفيها فوات المنفعة وهي منفعة عظيمة، وفيها العار، فإن كل من رآه عرف أنه قطع في سرقة، خلاف الجلد والسجن والأشياء هذه تنسى ولا يعرف إلا بعض الناس، فجاءت العقوبة شديدة من أجل الردع، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. وجاء النص عليه في القرآن، لم يكله الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة فقط، بل جاء ذكره في القرآن. وذكر أيضا السارقة نص عليها، مع أنها تدخل في عموم السارق، السارق هذا جنس فيشمل كل من سرق سواء كان ذكرا أو أنثى، يصدق عليه أنه شخص سارق. لكن الله تعالى نص على الذكر والأنثى زيادة بيان وإيضاح تعظيما لأمر السرقة من أجل حفظ المال الذي هو ضرورة الحياة. والسارق والسارقة فاقطعوا أمر أيديهما. لو قال قائل السارق والسارقة, السارق والسارقة مثنى, سارق وسارقة اثنان, قال اقطعوا أيديهما ما قال يديهما, أيدي جمع, فما هو ما هي مناسبة الجمع مقابل المثنى؟ واضح السؤال؟ فكيف جاء الجمع مقابل المثنى؟ فاقطعوا أيديهما. الجواب صحيح. نعم صحيح, نقول لأن المثنى هذا ليس شخصين فقط, السارق يدخل تحته كم؟ ما ليس إلا الله, والسارقة كذلك, فهذا جنس وليس شخصا, فالجنس يدخل تحته أفراد كثيرة, فلذلك جمعت. هذا وجه. الوجه الثاني أيضا أنه يستثقل إضافة المثنى إلى المثنى, كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله لحفصة وعائشة رضي الله عنهما فقد صغت إيش قلوبكما. هذا في إشكال أكثر من إشكال في الآية, في آية السرقة, لأن المنصوص عليه شخصان, لأن المنصوص عليه شخصان حفصة وعائشة, والشخصان كم لهما من قلب؟ من قلبان فقط. هنا قال قلوبكما, واضح؟ جاء بصيغة جمع مع أنه ما في إلا قلبين, ما في إلا قلبان. فما هو الجواب؟ الجواب يقول أنه يستثقلون إضافة مثنى إلى مثنى. فقد صغى قلباكما, هذا فيه استثقال أنه يضاف مثنى إلى مثنى, وإن كان يجوز في اللغة هل مسحتما سيفيكما, لكن بعض العلماء منع منه, قال لا يجوز إضافة مثنى إلى مثنى, لكن الصواب أنه يجوز, لكن الأفصح أن يجمع الأول مضاف ولا يجمع ولا يضاف مثنى إلى مثنى, لكنه جائز يجوز, لكن الأفصح أن يجمع المضاف كما في هذه الآية. فإذا الجواب عن آية التحريم نقول الاستثقال إضافة مثنى إلى مثنى, والجمع يصدق على أكثر من واحد ولا لا؟ يقول أقل الجمع اثنان, يطلق الجمع على أكثر من الواحد, يعني الجمع يبدأ من أكثر من واحد, لكن عند التفصيل يقال مثنى وجمع, وإلا عند الإجمال فرد وجمع, فرد واحد وما زاد فهو يعتبر جماعة ولو كان اثنين. وفي كم يقطع يعني النصاب سيأتي في الحديث, وقطع عليهم رضي الله عنه من الكف, وقطع عليهم رضي الله عنه من الكف, هذا يعني ليس في خلاف فيما أذكر, أنه إجماع أهل العلم أن القطع في السرقة من الكف, يعني ما يقطع من دون الكف, الأصابع فقط أو زيادة, يقطع من المرفق أو من العظم من الكتف, القطع من الكف, تقطع اليد من الكف. والعلماء يقولون اليد إذا أطلقت يراد بها الكف إلا إذا قيدت, ولذلك في آية الوضوء قيدها بالمرافق, إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, وفي التيمم أطلق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, ما قال إلى الرسخ, يعني لم يقيد اليد بالكف فقط إلى الرسخ مثلا, لا أطلق لأن اليد عند الإطلاق تنصرف إلى الكف إلا عند التقييد، أراد زائد عن الكف لا بد أن يقيد اليد إلى المرفق أو اليد إلى الكتف، لأن كل هذه المنطقة تسمى يد، يعني يصدق علينا يد من الكتف إلى أطراف الأصابع هذه كلها يد، لكن إذا أطلقت المراد بها الكف، لأن الكف هو أعظم النفع، فصار يراد باليد الكف لأنه أعظم وأشرف اليد، هذا معروف. الكف هو اللي فيه المنافع الكثيرة من الأخذ والعطاء والسلام وإلى غير ذلك، فصارت إذا أطلقت ينصرف إلى أشرفها وأعظمها نفعا وهو الكف إلا إذا قيد. فالآية هنا ما في تقييد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قطعوا الكف كما في هذا الأثر، ولا خلاف يذكر في هذه المسألة هل تقطع لي الكف أو أكثر، المعروف أنه الكف. ثم لو قال ما هو الدليل على قطع اليمين؟ إن الله تعالى ما حدد في الآية فاقطعوا أيديهما، ما في نص على اليمنى، فما هو الدليل على أن التي تقطع هي اليمين؟ نقول الدليل أنه جاءت قراءة لكنها شاذة، وبعض العلماء يقبلها خبرا، القراءة الشاذة سند صحيح لكن لم تصنع حد التواتر، والسارق والسارقة فاقطعوا إيش أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، فهذه يعني يقولون تصح خبرا وإن لم تثبت تلاوة، على الخلاف المعروف في القراءة الشاذة. ثم أيضا فيه الإجماع على أنها تقطع اليد اليمنى، ومن التعليل فإن اليمنى هي التي سرقت، اليمنى هي التي يباشر بها في الغالب، لكن لو كان إنسان أشولا أو أشول وسرق باليسرى فإنها تقطع اليمنى، يعني لا اعتبار لحال كل شخص، هذا على الغالب أن الإنسان يأخذ اليمين يعطي اليمين، فجاءت العقوبة على محل المعصية ولا عبرة بالشذوذ. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا إبراهيم عن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تبعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. يعني المؤلف رحمه الله ذكر المتابعات هذه ليقوي المرفوع، لأنه جاء من طرق أخرى كما سيذكر بعد ذلك أنه ليس يعني لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث، يعني بعض العلماء بعض الرواة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا يصرح بالرفع، فالمؤلف رحمه الله ذكر أن الرفع ثابت وأنه الراوي لم ينفرد به بل توبع في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النصاب، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يبدأ من ربع دينار، هذا هو قول صحيح في أقوال في هذه المسألة، لكن أقوال شاذة لا يعول عليها، هذا هو المعتمد والذي دلت عليه الحديث الصحيحة ربع دينار، مع عدم وجود الدنانير، يعني مع عدم التعامل بالدنانير نقول إيش ما يقابل ربع الدينار، ما يقابل ربع دينار من الأوراق النقدية أو من الأمتعة، سرق ثوبا، سرق نعلا، سرق أشياء من الأشياء العينية تقدر، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع سارقا في مجن ثمن 3 دراهم كما سيأتي، فإذا هذا تقدير، فالأوراق النقدية يرجع فيها إلى الذهب ك كم يساوي الدينار، كم يساوي ربع الدينار من الأوراق النقدية. لو أردنا اليوم الآن في زمننا هذا أن نقرب ربع الدينار، كم يساوي من الأوراق النقدية، كم يساوي؟ نقول الدينار كم جرام حتى نستطيع أننا نعرف كم يساوي الأوراق النقدية. الدينار إذا عرفنا كم جرام سهل علينا أن نحول أو نعرف التقدير. كم الجرام الدينار كم جرام تعرفون؟ نصاب الذهب كم دينار؟ لا كم دينار نصاب الذهب ورد في الحديث كم دينار؟ 20. شو ما دينار قدره العلماء المعاصرون كم جرام؟ 80. بعضهم قال 85 بعضهم 80. خل ناخذ بالثمانين. 20 دينار 80 جرام، صار الدينار كم جرام؟ 4. 20 في 4 80. إذا الدينار 4 جرامات، ربع الدينار جرام واحد. كم سعر الجرام اليوم؟ سعر الشراء، لأن البيع هذا مضاف إليه أجرة الصياغة. فلو قلنا الذهب الغير مصفوق، الذهب غير مصفوق يعني السبائك، أو إذا سعر الشراء ما يشتري به الصاغة من الناس، لأنهم يشترونه على أنه ذهب غير ما مصفوق لأنهم يصوغونه من جديد. كم سعر الشراء اليوم؟ حد يعرف؟ 100 وكم؟ 160 وكذا، يعني 150 أو 160 ريال، هذا تقريبا سعره اليوم أو الوقت هذا. فمن سرق هذا القدر 150 أو 160 ريال فإن تقطع يده، ومن سرق دون ذلك سرق 100 120 130 140، لو نقص على النصاب ولو ريال واحد أو حتى نصف ريال، إذا لم يصل النصاب فلا قطع، إن هذا شرط من شروط القطع أن يبلغ المسروق نصابا. إن سرق ذهبا فهذا واضح، وإن سرق غير الذهب من الفضة أو الأوراق النقدية أو المتاع فإنه يقدر ثمنه. سرق شاة كم تساوي؟ سرق ثيابا، سرق طعاما، يقدر يقدر من أصحاب الخبرة تقديرا متوسطا، لا المرتفع ولا النازل، يقدرها الخبرة ويأخذ بالمتوسط. إذا قدره 3 مثلا نأخذ متوسط التقدير، ثم ينظر هل يصل جراء على النصاب أم لا. لو قال قائل دية في اليد كم؟ 50 بعيرا. 50 بعيرا يعني اليوم الدية 300,000 ودية اليد النصف، يعني الآن لو واحد قطع يد شخص يدفع كم؟ 150,000 ريال، هذه قيمة اليد. لو قطع الكف خطأ مثلا فإن الدية 150,000 بالنسبة للذكر الرجل. طيب كيف تقطع بمئة وخمسين ريال بدل 150,000؟ تقطع إذا سرق 150 ريال فقط، يعني فيه فرق عظيم بين دية اليد وبين نصاب السرقة. الحكمة واضحة ولا لا؟ حكمة ظاهرة، يعني ديته عظيمة من أجل حفظ النفوس، من أجل حفظ النفوس، يعني لا اعتدي أحد على أحد، وإذا خانت يقولون هانت، إذا خانت هانت. النصاب قليل من أجل حفظ الأموال، فلو كان النصاب مثلا 100,000 تجرأ الناس على السرقة ولا قطع، فصار النصاب قليلا لحفظ الأموال ودية اليد كثيرة لحفظ النفوس. هذه الحكمة في هذا واضحة. ثم قال حدثنا إسماعيل. إذن عرفنا النصاب أنه ربع دينار فما زاد. فصاعدا يعني فما زال. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا عبده عن هشام عن عروة عن أبيه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن. المجن هو الترس من حجفة أو ترس. حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله. يعني هذا شخص سرق ترسا فقدر ثمنه فبلغ 3 دراهم فقطع. 3 دراهم كم تساوي؟ هي الربع دينار، لأن الدينار صرفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم، 3 × 4 = 12. إذن الفضة ليست نصابا أو ليست نصا على النصاب، إنما هي تقدير. يعني لو قدر أن الصرف اختلف وصار الدينار 10 دراهم مثلا، وسرق درهمين ونصف، تقطع يده ولا لا؟ تقطع يده. يعني هذا هو القول الراجح، أن الدراهم تقدير وليست نصابا منصوصا عليه، أنه اللي ورد في الحديث النص على الذهب: لا تقطع يد السارق في ربع دينار. والحديث اللي فيها الفضة قالوا: قطعت يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. هذه قضية عين، والصرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الدينار 12 درهما، ف3 دراهم مساوي للربع، فلذلك قطع. لكن لو اختلف الصرف وصار الدينار 14 درهما مثلا وسرق 3، هل تقطع يده؟ ما تقطع، لأن 3 أقل من ربع الدينار. وكذلك لو نقص الصرف وصار الدينار 10 دراهم فإنه يقطع بدرهمين ونصف. إذن النصاب المنصوص عليه هو الذهب، والفضة تقدير، مثل أوراق النقدية اليوم، مثل الأمتعة والأطعمة ونحوها. حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو سامة قال: هشام بن عروة أخبرنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته، يعني قيمته أو ثمنه بمعنى واحد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. يعني لاحظ الحديث في ذكر الدراهم ما فيها نص من النبي عليه الصلاة والسلام على الدراهم، إنما هي قضية عين وقعت بسرقة مجن وقدر ثمنه فبلغ 3 دراهم. إذا نقول الدراهم ليست منصوصا عليها، فهي تقدير وليست نصابا منصوصا عليه، فإنها فتتغير على حسب الصرف. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني الحافظ رحمه الله قال إيراد البخاري لهذا الحديث في نهاية حديث النصاب يدل عن البخاري يرى أو يفهم الفهم الذي تقدم الظاهر عن الأعمش أن المراد بالبيضة بيضة الحديد والمراد بالحبل حبل السفينة، وأنه يعني ذكره في النصاب وأنه لا تقطع إلا في بيضة حديد ثمنها يصل ربع دينار أو يزيد، وكذلك حبل السفينة الغليظ الطويل الذي يبلغ هذا القدر. وتقدم الكلام في هذا، وأن الصواب أن المراد به أنه يتدرج يسرق قليل ثم يتدرج، وليست من حديث النصاب. باب توبة السارق. حدث إسماعيل بن عبد الله قال حدث الوهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. يعني الحد كما مر معنا أنه مكفر إذا أقيم فهو كفارته، لكن أيضا إذا تاب فإنه يكون زيادة في الخير والتطهير، ولئلا أيضا يعود مرة أخرى. فهذه المرأة تابت قطعت يدها وصار خيرا لها، تابت وتركت السرقة وارتدعت بعد القطع وحسنت توبتها وتزوجت. وذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحمها، يعني قطعها بأمر الله، ولا مانع أيضا أن يرحمها بعد أن عوقبت في هذه العقوبة الشديدة وصلحت حسنت توبتها. فالمقصود أن يعني العاصي لو قيم عليه الحد ليس معنى هذا أنه لا يرحم، ولا سيما إذا ظهرت منه التوبة فلا بأس أن يعطف على الناس ويرحموه ويكرموه، ولا سيما إذا تاب توبة صادقة. ولا يجوز التعرض له بالسباب والتحطيم وكذا كما تقدم لئلا يعان عليه الشيطان. وكانت عائشة رضي الله عنها ترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقضيها رحمة بها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله أي المؤلف البخاري رحمه الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. الله سبحانه وتعالى نص على حد القذف أنه لا تقبل شهادته، ثم استثنى التائبين فإذن هذا ليس خاصا بحد القذف بل هو عام في جميع الحدود، كل من تاب توبة صادقة فإن التوبة تجب ما قبلها.